إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبوي الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. القصة المهمة التي ينبغي أن نضعها نصب أعيننا وتكون في بالنا دائما أن حملنا الأمانة، وهذه الأمانة تقوم على الإيمان. الأمانة والإيمان تقوم على الإيمان بالله واليوم الآخر وما يجب الإيمان به من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره بالتفاصيل الموجودة في الكتاب المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، على الوجه الذي يرضى الله عنه، بدون أن نحرف شيئا مما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه ما يقال عنها أصول الاعتقاد. ثم هذه الأمانة تستوجب أن نقيم الشرائع التي أمرنا بتنفيذها، والشرائع تعم حياة الإنسان وآخرة، كما قال سبحانه: قل يا رسول الله إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. معنى ذلك أن الدين والشريعة وما طلب منا أن نحققه من أجل أن نؤدي الأمانة هو أمر يعم كل ما يوجد في حياتنا منذ أن يبلغ الإنسان بلوغا يصبح بعده مكلفا وإلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. أنت مكلف في كل عمل تعمله. ولذلك لما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني يؤدون الأمانة إن عرضنا الأمانة فكانت هذه العبادة مؤداها أنك تحقق ما ائتمنك الله عز وجل عليه. ولذلك فسر العلماء الواعون الفاهمون السابرون لأغوار النصوص القرآنية والنبوية فسروا العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأعمال والاعتقادات الباطنة والظاهرة فكل شيء يدخل في العبادة. فليست العبادة شكرا على قمة العبادة وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج وإنما العبادة تشمل كل ذلك أساسها وأصلها الاعتقاد والإيمان توحيد رب العالمين ثم القيام بأصول العبادات التي سماها الرسول عليه الصلاة والسلام. بني الإسلام على خمس وبقي الإسلام الذي يشمل كل ما كلف الإنسان به في الحياة الدنيا ومما كلف به الإنسان أن يعمل وأن يكد. قال الله تبارك وتعالى والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وكان الإنسان مكلفا بالكد وبالعمل لأنه في الجنة لا يعمل. ولذلك قال رب العالمين لآدم أبينا حينما أسكنه جنة الفردوس قال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لتظمأ فيها ولا تضحى. ولكن حينما نزل إلى الأرض كان هناك الكد والعمل والشقاء لأنها دار اختبار ودار ابتلاء. وأمرنا بأن نعمل وأمرنا بأن نكد في الأرض من أجل أن نستغني بما جعله الله لنا أسبابا نستغني بها وهو الغني وحده سبحانه وتعالى. ولذلك حسن الإسلام على العمل وجعل العمل أمانة. كل شيء في الحياة الدنيا أمانة. فكل إنسان إذا توضأت فالوضوء أمانة، إذا اغتسلت فالغسل أمانة، إذا صمت فالصوم أمانة، إذا صليت فالصلاة أمانة، وإذا وقفت في الحقل لتزرع فالزراعة أمانة، وإذا وقفت في المعمل لتنتج فالعمل أمانة، وإذا وقفت في المصنع لتصنع فالتصنيع أمانة. ورب العالمين حث على أن نؤدي الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فكل إنسان مؤتمن على شيء عليه أن يؤدي الأمانة على قدر ما يستطيع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد يوسع الله وسعك ويجعلك قادرا على أن تعمل ما لم يكن يخطر ببالك إن صدقت النية مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك حثنا الرسول عليه الصلاة والسلام على العمل فقال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من كسب يدي أو من عمل يدي. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يدي أو من كسب يدي. وانظر يضرب المثل بداود مع أن كل الأنبياء عملوا، وكل الأنبياء اشتغلوا إما بالرعي أو بالزراعة أو بالخياطة أو بالنجارة أو بكذا، إلا أن الرسول اختار من بين كل الأنبياء داود. لماذا داود؟ لأنه كان ملكا ملكا، ومع ذلك الملوك لا يعملون إلا بأمور السياسة، سياسة الأمم وسياسة الشعوب، ولكن أن يضم إلى العمل بالسياسة صنعته التي كان يعمل بها قبل أن يصبح ملكا، فإن هذا أمر عجيب. ولذلك قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من كسب يدي، وإن نبي الله داود يعني الملك كان يأكل من عمل يده، ولذلك كان يعمل في أشق أنواع الأعمال. والرسول يضرب به المثل في العمل اليدوي، العمل الحرفي، ويضرب به المثل في العبادة. يعني رجل الملك ويعمل بيده ويعمل في أشق أنواع الأعمال، ومع ذلك في الصلاة يقوم بأداء العبادة للفريضة بل النافلة، ويصوم يوما ويفطر يوما. والرسول يثني على عبادته فيقول: خير الصلاة، يعني صلاة الليل، صلاة أخي داود، كان ينام نصف الليل، لبدنك عليك حقا، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. لما تجمعت لا واحد صحيح، ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل قيام لله وينام سدسه، ويقول ويثني على صيامه: وخير الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. العابد رد عليه صلوات الله وسلامه. ولذلك أثنى عليه، وربه يثني عليه، بل يعلمه إتقان الصنعة، لأن الله أمرنا أن نؤدي الأمانة وأمرنا بإتقان الصنعة، كما قال: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إن الله سبحانه وتعالى يثني على، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وعمل نكرة في سياق النفي تفيد العموم، العمل التعبد المحض، والأعمال التي نقول عنها أعمال دنيوية لأننا مكلفون. فقال: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، لأن من صفات الله الإحسان، الله المحسن يحسن، ولذلك يقول: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، وقال سبحانه: صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. فربكم يحسن صنعته ويتقن صنعته سبحانه، ويحب متقن الصنعة، ولذلك أثنى على ذلك سبحانه وتعالى. وانظروا إلى داود، يقول الله تبارك وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يقول مثنيا عليه: وعلمناه، الله الذي ألهمه وعلمه، صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. يصنع الزرد السدير الذي يلبسه المقاتل من الحديد، ولذلك يقول: وألنا له الحديد. أن يعمل سابغات اللي هي كما قال: وعلمناه صنعة لبوس لكم، كما في سورة الأنبياء: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. اسمع إليه في سورة سبأ، يقول: وألنا له الحديد. الحديد ألين في يد داود عليه السلام، معجزة من معجزات رب العالمين لنبيه داود. ثم يقول: أن يعمل سابغات، سابغات تغطي صدر المقاتل ومن قاتله حتى لا يأتي سهم فيقتله، فيقول أن اعمل سابغات ويعلم إتقان الصنعة، فيقول وقدر في السرد. كان الزرد أو السرد قديما قبل داود يعمل من صفائح، فكان ثقيلا يعيق الجندي، يلبس الدروع على صدره فكانت تعيق الحركة، فألهم الله داود أن يصنع من حلقات متداخلة كالسلاسل، فأصبح سديري أو زرد أو صرد مصنوع من الحلقات المتداخلة. قد ترونها في المتاحف الزرد القديم، فيلبسه كأنه يلبس ملابس عادية ولكنها من حديد، فيتحرك حركة سهلة. فالله يقول له قدر في الصرد، لا تجعل الحلقات واسعة فينفذ منها السهم، ولا تجعلها ضيقة فتعيق الجندي عن الحركة. قدر في الصرد، إذا الرب يعلمه ويعلمه إتقان الصنعة. إذا نحن مأمورون بأن نتقن كل شيء. قد يقول قائل ولكن هذه الصناعات صناعات عسكرية، صناعات يستفاد منها في الجهاد، فقد يكون لها خصوصيتها. نقول لا، هذا دأب المؤمن في كل عمل يعمله. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أي عمل. وانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في بعض الروايات أن سبب ورود هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر في جنازة أحد المسلمين، قيل إن ابنه إبراهيم عليه السلام أو غيره، المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في وداع جنازة، فوجد الرجل يقوم بصناعة اللحد، وبعد أن وارى الميت في قبره إذا به قد ترك بعض الأشياء فلم يسوي اللحد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أن يسوي اللحد، ثم قال مستدركا على هذا الأمر: أما إنه لا ينفع الميت ولا يضره. ما الذي سينفع الميت أو يضره لما تذهب إلى البقيع وتجد مثلا لحدا من اللحود هذه مستويا أو غير مستوي؟ ما الذي سيفيد الميت؟ ثم هي صخراء، الأمر لن يفيد بشيء على الإطلاق. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما إنه لن يفيد الميت ولن يضره، ولكن هذا هو المهم، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. عليكم بإتقان العمل كائنا من كان هذا العمل. تخيل لو أن هذه الأحاديث وهذه النصوص جعلناها نبراسا لنا، وجعلناها نموذجا بين أيدينا وبين أعيننا، هل كان المدرس سيفرط في تعليم الأبناء حتى يأخذ الولد أو البنت درسا خصوصيا؟ هؤلاء المدرسون الذين أفشلوا العملية التعليمية، أنا أعلم أن وراء ذلك أسباب اجتماعية قديمة تصل إلى فترة السبعينات والثمانينيات، ومسألة خروج العمال والمدرسين إلى الخليج وما شاكل ذلك، وعظمة الطموح في أعين المصريين وقتئذ، فجعلت المدرس ينظر لنفسه على أنه مستهان به في بلده ولا يأخذ حقه، ثم تدرج الأمر إلى أن أصبحت العملية التعليمية مسألة اقتصادية بحتة، بعد أن كان المدرس يسعى جاهدا للتعليم حبا في التعليم والتعلم، ولكن أصبح الآن المسألة بيزنس خاص وليست القضية. قضية مرتبات للمدرسين، فلو زدنا مرتب الموظف المدرس حتى يساوي أي مدرس في العالم حتى لو في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا أو دول الرأسمالية الغنية، إلا أنهم قد أخذوا على هذا وأصبح السحت أمرا يسير في دماء الناس، ولذلك لن يكتفوا بما يأخذون ولو زادت المرتبات، لأن السناتر كما تعلمون والدروس الخصوصية تجعل الخزائن متخمة. الأمر ليس في التعليم وحده، بل انتقل إلى الطب، وأصبح الطب ليس كما كان يقال عنهم ملائكة الرحمة، بل أصبح الطبيب وأصبح الدكتور إلا القليل بالطبع في كل مهنة وفي كل عمل. فإننا لا نعمم، وإنما نشكو من بلاء مبين في سائر الأعمال. أصبحت القضية بزنس خاص للأطباء، للمحامين، للمهندسين، للمدرسين، حتى للمحترفين ميكانيكا السيارات أو الكهرباء أو غيره. وأصبحت الصنعة للأسف غير متقنة، الغرض أن يأخذ ما في جيدك، أما الإتقان فسلام عليه من قديم. أين هو الإتقان؟ والله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. كلنا نشكو من داء الكروتة والاستهانة، الاستهانة بكل شيء، حتى الذي يقوم بقيادة سيارة أصبحت قيادة السيارة قيادة للموت. الناس لا يتقنون قيادة السيارات، وإنما الغرض هو الإسراع. يكفي أنه يريد أن كما يقال يقفل العداد، يسرع ينظر إلى هذه الحوادث التي على الطريق ثم يلتفت ولا يأخذ عبرة ويكمل. أصبحنا في كل المهن، حتى وصل الأمر إلى تحقيق كتب التراث. حينما ننظر إلى محمود شاكر وأحمد شاكر والعمالقة في التحقيق، ثم ننظر إلى الآن إلى من يقوم بتحقيق كتب التراث وكتب العلم اليوم، أين الإتقان؟ أصبحت مكاتب تقوم بالعمل ثم بعد ذلك المحقق يكتب اسمه على الكتاب أنه حقق وأنه عمل. سبحان الله، حتى في المجال الديني البحث الذي هو عبادة محضة دخل داء الاستهانة وداء الكمال، أصبحت بلغة العصر الكروتة، كروتة في كل شيء. ثم بعد ذلك نريد للأمة أن يكون لها مكان تحت الشمس، كيف؟ إن الله تبارك وتعالى كما قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا استفع على رقبته، من يعمل سوءا يجذب. الأمم التي تريد أن تكون أمما متقدمة، أمما قوية، لا بد وأن تكون أمما عاملة. نحن أصبحنا في زمن قد تحول فيه الجهاد إلى أبعاد أخرى مختلفة تماما عما سبق. الجهاد قديما كان فرس وسيف ودرع ووتر وقوس وسهم وما شاكل ذلك. الجهاد لن أصبح علما في الجو والبحر والبر. الأمم التي تصنع أسلحة هي الأمم التي تسود العالم الآن، تصنع سلاحا. أمما تصدر السلاح، ولا تصدر إلا السلاح الذي تستطيع هي أن تدمره إن شاءت. فأمة العرب وأمة الإسلام الآن يستجدون سلاحهم، ليس فقط، يا ليت القضية وقفت عند السلاح، وإنما السلاح هو الأدوية وكل أسباب التقدم من تكنولوجيا وغيرها. أصبحنا على غيرنا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اليد العليا خير من اليد السفلى. هذا كلام عام ليس مقصودا به أن تكون اليد العليا خير من اليد السفلى في الأخذ والإعطاء في المال بين المتصدق والمتصدق عليه، وإنما اليد العليا خير من اليد السفلى في كل شيء. الأمم التي تصنع، الأمم التي تعطي كل شيء، تعطي سلاحا، تعطي أدوية، حتى الغذاء أصبحت أمم الإسلام تستورد غذاء، وإن صدرت تصدر النفط، تصدر خيرات الأرض، لأنها لا تستطيع أن تصنع ولا أن تقوم بعمل تكرير أو غيره، وإنما يؤخذ النفط، يؤخذ خاما ليصدر. أصبحوا هم الذين يملكون هذه البلاد أصلا، يملكها من يقوم بالاستخراج، يملكها من يقوم بالتكرير، يملكها من يأخذ منا مقدرات الأمة التي جعلها الله كنزا تحت أرجلنا مدفونا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم. وصور الأمة الإسلامية العربية وهذه المنطقة بالذات صورها بالقصع المليئة بالسريد، غنية جدا، والعالم كله مجموعة من الأكلة المفاجيع الذين يريدون أن يملأوا قروشهم بما عندكم من قصعة مدفون تحت أرجلكم لا تستطيعون أنتم أن تستخرجوه ولا أن تستغلوه، وإنما يأتونهم. ولذلك قال: يوشك أن تداعى مدعوون إلى حفلة شهية وإلى وجبة غنية. يقول صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى أكل مجموعة مفاجيع بتعبيرنا المصري، أكل إلى قصعتها مليئة بالسريد وبالغذاء. قال: إحنا الآفية للدرجة دي؟ يقولون: أو من قلة نحن إذن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يطمع فينا كل هؤلاء؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، فرحانين بالعدد، إحنا مليار ونصف ولا كام، ولكنكم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم لكم. المهابة والرعب الذي كان ينتصر به الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ويقول: نصرت بالرعب مسيرة شهر، قبل أن يصل إلى العدو بشهر كانوا يدخل الرعب جندي من جنود الله، كما قال: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. جندي من جنود الله، هذا الرعب زال، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم لكم ويلقى في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأمور، هذه من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أصبحت الأمة الآن حتى القضية الفلسطينية ننتظر أن تصدر فيها قرار من غيرنا، أما نحن فلسنا المسؤولين عن تحرير أرضنا، ولسنا المسؤولين عن تقرير مصيرنا، وإنما حق تقرير المصير في أيدي غيرنا الذين نستجدي منهم. القضية ليست فتوانا وليست بالذراع، وإنما بالقوة الحقيقية التي يملكها غيرنا. غيرنا تقدموا لأنهم عملوا وجدوا وأتقنوا، أما نحن فما زالت الآيات والأحاديث تذكر لنا أننا مفروض علينا أن نتقن صنعتنا وأن نحسن العمل الذي كلفنا به، ومع ذلك نحن لا نلتفت إلى هذا. والكثير منا يظن أن المسألة هي ذكاء وفهلوة ومسألة اخطف واجري، كل واحد يريد أن يكسب بأي طريقة كانت، ولا ينظر إلى أنه مكلف وأنه محاسب، وأن أي عمل كلفت به عليك أن تتقنه لأنه أمانة. والله قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، الحل فيما ذكرناه مما آلت إليه أمور أمة الإسلام، هذا الحل في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الآيات التي نقرأها: إن الله كان عليكم رقيبا. كل إنسان منا مراقب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدين وسئل عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فكل شيء كلفنا به علينا أن نقوم بإتقان في كل موقع. دائما نقول: كن مقدرا لنفسك، إياك أن تستهين بنفسك، إياك أن تستهين بنفسك، ابدأ بنفسك. أنا لست مسؤولا عن الأمة كلها، وإنما أنا مسؤول عما تحت يدي من رعية، والرعية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ومسؤول عن العمل الذي كلفت به من ربي ثم من المجتمع واخترته أنا، فأصبح أمانة في عنقي. فعلى كل من كلف بأمانة أن يؤدي الأمانة كما أمره الله تبارك وتعالى، وليعلم أن الله عليه رقيب. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. كل شيء كتب فيه الإحسان. ولذلك يقول لنا ربنا مذكرا لنا بأننا دائما تحت رقابة رب العالمين: وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما تعملون من عمل، وما تعمل، هذا يعم كل شيء، وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. إذا معنى ذلك أننا مكلفون بأداء الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فهل سنقوم بأداء الأمانة كما أمرنا؟ كل واحد منا على صغر في مهنته، في عمله، في المكان الذي كلف فيه، كل واحد على صغر. إياك أن تنظر لغيرك وتقول: هذا مقصر، فلان مقصر، كذا. انظر إلى نفسك أنت، سد الصغرة التي أنت عليها ولا تلتفت إلى غيرك. إن قام كل واحد منا، أو كثرة كاثرة منا، بأداء ما عليهم، صدقوني حينئذ ستتغير موازين القوى في العالم، بشرط أن يؤدي كل واحد منا ما أمر به وما كلف به. ولكن مشكلتنا أن كل واحد ينسى ما هو مكلف به، ينسى أهل بيته، ينسى أبناءه، ثم يتكلم في أمور أعظم منه هو. تكلم عن إصلاح العالم ككل، دعك من العالم، أصلح بيتك، أصلح شأنك، أقبل على شأنك، هذا هو ما تستطيعه، أد ما عليك ولا عليك بعد ذلك. إن قام كل واحد منا بسد الثغرة الذي عليه وهو واقف عليه من تربية أبنائه، يخرج أبناء للمجتمع صادقين النصر، ناصحين، مؤدين للأمانة. والعمل الذي كلف به هو عمل الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام، تؤديه كما ينبغي، وتؤدي العمل الذي كلفت به. العمل سواء في الديوان أو في الوزارة أو في المتجر أو في السوق أو في المحل أو في الورشة، تقوم بأداء العمل وتعلم أنك محاسب بين يدي الله تبارك وتعالى. ليس المقصود أن تحقق كذبا، وإنما المقصود أن تحقق ما كلفت به لكي تقوم بسد عوز هذه الأمة، لأن الأمم بمجموع أفرادها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالت له السيدة عائشة فيما أذكر قالت: أنا لك، حينما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من رب يأجوج ومأجوج قبل هذا، وحلق بأصبعيه السبابة والإبهام. قالت: أنا لك. وفينا السيدة زينب رضوان الله عليها قالت: أنا لك وفينا الصالحون. قال: نعم، بشرط إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث في الأمة. فعلى المصلحين وعلى العلماء وعلى الوعاظ وعلى المدرسين وعلى الناصحين أن يقوموا بمحاصرة الخبث. لن نستطيع أن نكتسبه، أن ننهيه، لأن الخبث للأسف لا نستطيع أن نقضي عليه. المنافقون كانوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أقصى الخبث. فإذا الخبث لا بد وأن يكون في الأمة موجودا، ولكن لا بد من محاصرة الخبث ليكون في أضيق نطاق، لأنه لو كثر الخبثاء حينئذ تأتي أو يأتي التهديد الذي هدد الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة به حين قال وسئل أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم. إذا كثر الخبث فعلينا بتضييق مساحة الخبث في الأمة، وذلك لن يحدث إلا إن سعى كل واحد منا أن يصلح نفسه وأن يعمل بما كلف به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ألهمهم ربنا أن يختاروا البطانة الصالحة التي تحسن لهم الحسن والمعروف وتعينهم على أداء وتقبح لهم المنكر والقبائح وتعينهم على تركه. اللهم اجمع بين قلوبهم واجمع بين صفوفهم يا رب العالمين، واجعل بلاد المسلمين أمنا وأمانا وسلما وسلاما. نسألك اللهم أن تزيل الطغيان والاحتلال عن ديار المسلمين، خاصة فلسطين، خاصة بيت المقدس، خاصة غزة. يا رب اكشف عنهم ما حل بهم من ظلم يا رب العالمين. أعد الأمانة والسلام إلى بلاد السودان وإلى بلاد ليبيا الحبيبة وإلى بلاد المسلمين جميعا. نسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن تثبت أقدامنا، وأن تنصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. القصة المهمة التي ينبغي أن نضعها نصب أعيننا وتكون في بالنا دائما أن حملنا الأمانة، وهذه الأمانة تقوم على الإيمان. الأمانة والإيمان تقوم على الإيمان بالله واليوم الآخر وما يجب الإيمان به من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره بالتفاصيل الموجودة في الكتاب المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم على الوجه الذي يرضى الله عنه، بدون أن نحرك شيئا مما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه أما يقال عنها أصول الاعتقاد. ثم هذه الأمانة تستوجب أن نقيم الشرائع التي أمرنا بتنفيذها، والشرائع تعم حياة الإنسان وآخرته، كما قال سبحانه: قل إن صلاتي، قل يا محمد، قل يا رسول الله، قولوا يا مؤمنون، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. معنى ذلك أن الدين والشريعة وما طلب منا أن نحققه من أجل أن نؤدي الأمانة هو أمر يعم كل ما يوجد في حياتنا منذ أن يبلغ الإنسان بلوغا يصبح بعده مكلفا وإلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. أنت مكلف في كل عمل تعمله. ولذلك لما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يؤدون الأمانة، إن عرضنا الأمانة، فكانت هذه العبادة مؤداها أنك تحقق ما ائتمنك الله عز وجل عليه. ولذلك فسر العلماء الواعون الفاهمون السابرون لأغوار النصوص القرآنية والنبوية، فسروا العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأعمال والاعتقادات الباطنة والظاهرة، فكل شيء يدخل في العبادة. فليست العبادة حكرا على قمة العبادة وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج، وإنما العبادة تشمل كل ذلك، أساسها وأصلها الاعتقاد والإيمان، توحيد رب العالمين، ثم القيام بأصول العبادات التي سماها الرسول عليه الصلاة والسلام. بني الإسلام على خمس، وبقي الإسلام الذي يشمل كل ما كلف الإنسان به في الحياة الدنيا. ومما كلف به الإنسان أن يعمل وأن يكد. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور. وكان الإنسان مكلفا بالكد وبالعمل، لأنه في الجنة لا يعمل. ولذلك قال رب العالمين لآدم أبينا حينما أسكنه جنة الفردوس، قال: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ولكن حينما نزل إلى الأرض كان هناك الكد والعمل والشقاء، لأنها دار اختبار ودار ابتلاء. وأمرنا بأن نعمل، وأمرنا بأن نكد في الأرض من أجل أن نستغني بما جعله الله لنا أسبابا نستغني بها، وهو الغني وحده سبحانه وتعالى. ولذلك حسن الإسلام على العمل وجعل العمل أمانة. كل شيء في الحياة الدنيا أمانة، فكل إنسان إذا توضأت فالوضوء أمانة، إذا اغتسلت فالغسل أمانة، إذا صمت فالصوم أمانة، إذا صليت فالصلاة أمانة، وإذا وقفت في الحقل لتزرع فالزراعة أمانة، وإذا وقفت في المعمل لتنتج فالعمل أمانة، وإذا وقفت في المصنع لتصنع فالتصنيع أمانة. ورب العالمين حث على أن نؤدي الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فكل إنسان مؤتمن على شيء عليه أن يؤدي الأمانة على قدر ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد يوسع الله وسعك ويجعلك قادرا على أن تعمل ما لم يكن يخطر ببالك إن صدقت النية مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك حثنا الرسول عليه الصلاة والسلام على العمل، فقال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من كسب يدي أو من عمل يدي. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يدي أو من كسب يدي. وانظر يضرب المثل بداود، مع أن كل الأنبياء عملوا، وكل الأنبياء اشتغلوا إما بالرعي أو بالزراعة أو بالخياطة أو بالنجارة أو بكذا، إلا أن الرسول اختار من بين كل الأنبياء داود. لماذا داود؟ لأنه كان ملكا ملكا، ومع ذلك الملوك لا يعملون إلا بأمور السياسة، سياسة الأمم وسياسة الشعوب، ولكن أن يضم إلى العمل بالسياسة صنعته التي كان يعمل بها قبل أن يصبح ملكا، فإن هذا أمر عجيب. ولذلك قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من كسب يدي. وإن نبي الله داود يعني الملك كان يأكل من عمل يده، ولذلك كان يعمل في أشق أنواع الأعمال. والرسول يضرب به المثل في العمل اليدوي، العمل الحرفي، ويضرب به المثل في العبادة. يعني رجل الملك ويعمل بيده ويعمل في أشق أنواع الأعمال، ومع ذلك في الصلاة يقوم بأداء العبادة لا الفريضة بل النافلة، ويصوم يوما ويفطر يوما. والرسول يثني على عبادته فيقول: خير الصلاة، يعني صلاة الليل، صلاة أخي داود، كان ينام نصف الليل، لبدنك عليك حقا، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. لما تجمعت لا واحد صحيح، ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل قيام لله وينام ثلثه. ويقول ويثني على صيامه: وخير الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، العابد. رد عليه صلوات الله وسلامه. ولذلك أثنى عليه وربه يثني عليه بل يعلمه إتقان الصنعة، لأن الله أمرنا أن نؤدي الأمانة وأمرنا بإتقان الصنعة كما قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إن الله سبحانه وتعالى يثني على إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وعمل نكر في سياق النفي تفيد العموم، العمل التعبد المحض والأعمال التي نقول عنها أعمال دنيوية لأننا مكلفون. فقال إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، لأن من صفات الله الإحسان، الله المحسن يحسن. ولذلك يقول الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، وقال سبحانه صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. فربكم يحسن صنعته ويتقن صنعته سبحانه ويحب متقن الصنعة، ولذلك أثنى على ذلك سبحانه وتعالى. وانظروا إلى داود، يقول الله تبارك وتعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، يقول مثنيا عليه وعلمناه، الله الذي ألهمه وعلمه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، يصنع الزرد السدير الذي يلبسه المقاتل من الحديد. ولذلك يقول وألنا له الحديد، أن يعمل سابغات اللي هي كما قال وعلمناه صنعة لبوس لكم كما في سورة الأنبياء، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. اسمع إليه في سورة سبأ يقول وألنا له الحديد، الحديد ألين في يد داود عليه السلام معجزة من معجزات رب العالمين لنبيه داود. ثم يقول أن يعمل سابغات، سابغات تغطي صدر المقاتل ومقاتله حتى لا يأتي سهم فيقتله، فيقول أن يعمل سابغات ويعلم إتقان الصنعة. فيقول وقدر في الصرد، كان الزرد أو الصرد قديما قبل داود يعمل من صفائح، فكان ثقيلا يعيق الجندي، يلبس الدروع على صدره فكانت تعيق الحركة، فألهم الله داود أن يصنعه من حلقات متداخلة كالسلاسل، فأصبح سديري أو زرد أو صرد مصنوع من الحلقات المتداخلة. قد ترونها في المتاحف الزرد القديم، فيلبسه كأنه يلبس ملابس عادية ولكنها من حديد، فيتحرك حركة سهلة. فالله يقول له قدر في الصرد، لا تجعل الحلقات واسعة فينفذ منها السهم، ولا تجعلها ضيقة فتعيق الجندي عن الحركة، قدر في الصرم. إذا الرب يعلمه ويعلمه إتقان الصنعة، إذا نحن مأمورون بأن نتقن كل شيء. قد يقول قائل ولكن هذه الصناعات صناعات عسكرية، صناعات يستفاد منها في الجهاد، فقد يكون لها خصوصيتها. نقول لا، هذا دأب المؤمن في كل عمل يعمله، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه أي عمل. وانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في بعض الروايات أن سبب ورود هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر في جنازة أحد المسلمين، قيل إن ابنه إبراهيم عليه السلام أو غيره. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في وداع جنازة فوجد الرجل يقوم بصناعة اللحد، وبعد أن وارى الميت في قبره إذا به قد ترك بعض الأشياء فلم يسوي اللحد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أن يسوي اللحد، ثم قال مستدركا على هذا الأمر: أما إنه لا ينفع الميت ولا يضره. ما الذي سينفع الميت أو يضره لما تذهب إلى البقيع وتجد مثلا لحدا من اللحود هذه مستويا أو غير مستوي؟ ما الذي سيفيد الميت؟ ثم هي صخرة، الأمر لن يفيد بشيء على الإطلاق. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما إنه لن يفيد الميت ولن يضره، ولكن هذا هو المهم، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. عليكم بإتقان العمل كائنا من كان هذا العمل. تخيل لو أن هذه الأحاديث وهذه النصوص جعلناها نبراسا لنا وجعلناها نموذجا بين أيدينا وبين أعيننا، هل كان المدرس سيفرط في تعليم الأبناء حتى يأخذ الولد أو البنت درسا خصوصيا؟ هؤلاء المدرسون الذين أفشلوا العملية التعليمية، أنا أعلم أن وراء ذلك أسباب اجتماعية قديمة تصل إلى فترة السبعينات والثمانينيات ومسألة خروج العمال والمدرسين إلى الخليج وما شاكل ذلك، وعظمة الطموح في أعين المصريين وقتئذ فجعلت المدرس ينظر لنفسه على أنه مستهان به في بلده ولا يأخذ حقه، ثم تدرج الأمر إلى أن أصبحت العملية التعليمية مسألة اقتصادية بحتة، بعد أن كان المدرس يسعى جاهدا للتعليم حبا في التعليم والتعلم، ولكن أصبح الآن المسألة بيزنس خاص وليست القضية قضية مرتبات للمدرسين. فلو زدنا مرتب الموظف المدرس حتى يساوي أي مدرس في العالم، حتى لو في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا أو دول الرأسمالية الغنية، إلا أنهم قد أخذوا على هذا وأصبح السحت أمرا يسير في دماء الناس، ولذلك لن يكتفوا بما يأخذون ولو زادت المرتبات، لأن السناتر كما تعلمون والدروس الخصوصية تجعل الخزائن متخمة. الأمر ليس في التعليم وحده، بل انتقل إلى الطب، وأصبح الطب ليس كما كان يقال عنهم ملائكة الرحمة، بل أصبح الطبيب وأصبح الدكتور إلا القليل بالطبع في كل مهنة وفي كل عمل. فإننا لا نعمم، وإنما نشكو من بلاء مبين في سائر الأعمال، أصبحت القضية بيزنس خاص للأطباء، للمحامين، للمهندسين، للمدرسين، حتى للمحترفين ميكانيكا السيارات أو الكهرباء أو غيره، وأصبحت الصنعة للأسف غير متقنة. الغرض أن يأخذ ما في جيبك، أما الإتقان فسلام عليه من قديم. أين هو الإتقان؟ والله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. كلنا نشكو من داء الكروتة والاستهانة، الاستهانة بكل شيء، حتى الذي يقوم بقيادة سيارة أصبحت قيادة السيارة قيادة للموت. الناس لا يتقنون قيادة السيارات، وإنما الغرض هو الإسراع. يكفي أنه يريد أن كما يقال يقفل العداد، يسرع ينظر إلى هذه الحوادث التي على الطريق ثم يلتفت ولا يأخذ عبرة ويكمل. أصبحنا في كل المهن، حتى وصل الأمر إلى تحقيق كتب التراث. حينما ننظر إلى محمود شاكر وأحمد شاكر والعمالقة في التحقيق، ثم ننظر إلى الآن إلى من يقوم بتحقيق كتب التراث وكتب العلم اليوم، أين الإتقان؟ أصبحت مكاتب تقوم بالعمل ثم بعد ذلك المحقق يكتب اسمه على الكتاب أنه حقق وأنه عمل. سبحان الله، حتى في المجال الديني البحث الذي هو عبادة محضة دخل داء الاستهانة وداء الكمال، أصبحت بلغة العصر الكروتة، كروتة في كل شيء. ثم بعد ذلك نريد للأمة أن يكون لها مكان تحت الشمس، كيف؟ إن الله تبارك وتعالى كما قال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا استفع على رقبته، من يعمل سوءا يجزى. الأمم التي تريد أن تكون أمما متقدمة، أمما قوية، لا بد وأن تكون أمما عاملة. نحن أصبحنا في زمن قد تحول فيه الجهاد إلى أبعاد أخرى مختلفة تماما عما سبق. الجهاد قديما كان فرس وسيف ودرع ووتر وقوس وسهم وما شاكل ذلك. الجهاد لن أصبح علما في الجو والبحر والبر. الأمم التي تصنع أسلحة هي الأمم التي تسود العالم الآن، تصنع سلاحا، أمما تصدر السلاح، ولا تصدر إلا السلاح الذي تستطيع هي أن تدمره إن شاءت. فأمة العرب وأمة الإسلام الآن يستجدون سلاحهم، ليس فقط، يا ليت القضية وقفت عند السلاح، وإنما السلاح هو الأدوية وكل أسباب التقدم من تكنولوجيا وغيرها. أصبحنا على غيرنا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى. هذا كلام عام ليس مقصودا به أن تكون اليد العليا خير من اليد السفلى في الأخذ والإعطاء في المال بين المتصدق والمتصدق عليه، وإنما اليد العليا خير من اليد السفلى في كل شيء. الأمم التي تصنع، الأمم التي تعطي كل شيء، تعطي سلاحا، تعطي أدوية، حتى الغذاء. أصبحت أمم الإسلام تستورد غذاء، وإن صدرت تصدر النفط، تصدر خيرات الأرض، لأنها لا تستطيع أن تصنع ولا أن تقوم بعمل تكرير أو غيره، وإنما يؤخذ النفط، يؤخذ خاما ليصدر. وأصبحوا هم الذين يملكون هذه البلاد أصلا، يملكها من يقوم بالاستخراج، يملكها من يقوم بالتكرير، يملكها من يأخذ منا مقدرات الأمة التي جعلها الله كنزا تحت أرجلنا مدفونا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم. وصور الأمة الإسلامية العربية وهذه المنطقة بالذات، صورها بالقصعة المليئة بالسريد، غنية جدا، والعالم كله مجموعة من الأكلة المفجيع الذين يريدون أن يملأوا قروشهم بما عندكم من قصعة مدفون تحت أرجلكم لا تستطيعون أنتم أن تستخرجوه ولا أن تستغلوه، وإنما يأتونهم. ولذلك قال: يوشك أن تداعى مدعوون إلى حفلة شهية وإلى وجبة غنية. يقول صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى أكل، مجموعة مفجيع بتعبيرنا المصري، أكل إلى قصعتها مليئة بالسريد وبالغذاء. قال: إحنا نبقى فيه للدرجات؟ يقولون: أو من قلة نحن إذن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يطمع فينا كل هؤلاء؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير فرحانين بالعدد، إحنا مليار ونصف ولا كام، ولكنكم كثير، ولكنكم غثاء غثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم لكم، المهابة والرعب الذي كان ينتصر به الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه ويقول نصرت بالرعب مسيرة شهر. قبل أن يصل إلى العدو بشهر كانوا يدخل الرعب جندي من جنود الله كما قال لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. جندي من جنود الله. هذا الرعب زال تنزع المهابة من قلوب أعدائكم لكم ويلقى في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأمور، هذه من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أصبحت الأمة الآن حتى القضية الفلسطينية ننتظر أن تصدر فيها قرار من غيرنا، أما نحن فلسنا المسؤولين عن تحرير أرضنا، ولسنا المسؤولين عن تقرير مصيرنا، وإنما حق تقرير المصير في أيدي غيرنا الذين نستجد منهم. القضية ليست فتوانا وليست بالذراع، وإنما بالقوة الحقيقية التي يملكها غيرنا. غيرنا تقدموا لأنهم عملوا وجدوا وأتقنوا، أما نحن فما زالت الآيات والأحاديث تذكر لنا أننا مفروض علينا أن نتقن صنعتنا وأن نحسن العمل الذي كلفنا به، ومع ذلك نحن لا نلتفت إلى هذا. والكثير منا يظن أن المسألة هي ذكاء وفهلوة ومسألة اخطف واجري، كل واحد يريد أن يكسب بأي طريقة كانت، ولا ينظر إلى أنه مكلف وأنه محاسب، وأن أي عمل كلفت به عليك أن تتقنه لأنه أمانة. والله قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، الحل فيما ذكرناه مما آلت إليه أمور أمة الإسلام، هذا الحل في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الآيات التي نقرأها إن الله كان عليكم رقيبا، كل إنسان منا مراقب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدين وسئل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فكل شيء كلفنا به علينا أن نقوم بإتقان في كل موقع. دائما نقول كن مقدرا لنفسك، إياك أن تستهين بنفسك، إياك أن تستهين بنفسك، ابدأ بنفسك. أنا لست مسؤولا عن الأمة كلها، وإنما أنا مسؤول عما تحت يدي من رعية، والرعية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ومسؤول عن العمل الذي كلفت به من ربي ثم من المجتمع واخترته أنا، فأصبح أمانة في عنقي. فعلى كل من كلف بأمانة أن يؤدي الأمانة كما أمره الله تبارك وتعالى، وليعلم أن الله عليه رقيب، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، كل شيء كتب فيه الإحسان. ولذلك يقول لنا ربنا مذكرا لنا بأننا دائما تحت رقابة رب العالمين، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما تعملون من عمل، وما تعمل هذا يعم كل شيء، وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. إذا معنى ذلك أننا مكلفون بأداء الأمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فهل سنقوم بأداء الأمانة كما أمرنا؟ كل واحد منا على صغر في مهنته، في عمله، في المكان الذي كلف فيه، كل واحد على صوت. إياك أن تنظر لغيرك وتقول هذا مقصر، فلان مقصر، كذا. انظر إلى نفسك أنت، سد الثغرة التي أنت عليها ولا تلتفت إلى غيرك. إن قام كل واحد منا أو كثرة كاثرة منا بأداء ما عليهم، صدقوني حينئذ ستتغير موازين القوى في العالم، بشرط أن يؤدي كل واحد منا ما أمر به وما كلف به. ولكن مشكلتنا أن كل واحد ينسى ما هو مكلف به، ينسى أهل بيته، ينسى أبناءه، ثم يتكلم في أمور أعظم منه هو. تكلم عن إصلاح العالم، تقول دعك من العالم، أصلح بيتك، أصلح شأنك، أقبل على شأنك، هذا هو ما تستطيعه. أدي ما عليك ولا عليك بعد ذلك. إن قام كل واحد منا بسد الثغرة الذي عليه وهو واقف عليه من تربية أبنائه، يخرج أبناء للمجتمع صادقين النهض، ناصحين، مؤدين للأمانة. والعمل الذي كلف به هو عمل الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام، تؤديه كما ينبغي، وتؤدي العمل الذي كلفت به، العمل سواء في الديوان أو في الوزارة أو في المتجر أو في السوق أو في المحل أو في الورشة، تقوم بأداء العمل وتعلم أنك محاسب بين يدي الله تبارك وتعالى. ليس المقصود أن تحقق كذبا، وإنما المقصود أن تحقق ما كلفت به لكي تقوم بسد عوز هذه الأمة، لأن الأمم بمجموع أفرادها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالت له السيدة عائشة فيما أذكر قالت أنا لك، حينما قال صلى الله عليه وآله وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من رب يأجوج ومأجوج قبل هذا، وحلق بأصبعيه السبابة والإبهام، قالت أنا لك. وفينا السيدة زينب رضوان الله عليه قالت أنا لك وفينا الصالحون، قال نعم، بشرط إذا كسر الخبث، إذا كسر الخبث في الأم. فعلى المصلحين وعلى العلماء وعلى الوعاظ وعلى المدرسين وعلى الناصحين أن يقوموا بمحاصرة الخبث. لن نستطيع أن نكتسه أن ننهيه، لأن الخبث للأسف لا نستطيع أن نقضي عليه. المنافقون كانوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أرأس الخبث، فإذا الخبث لا بد وأن يكون في الأمة موجودا، ولكن لا بد من محاصرة الخبث ليكون في أضيق نطاق، لأنه لو كثر الخبثاء حينئذ تأتي أو يأتي التهديد الذي هدد الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة به حين قال وسئل أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. فعلينا بتضييق مساحة الخبث في الأمة، وذلك لن يحدث إلا إن سعى كل واحد منا أن يصلح نفسه وأن يعمل بما كلف به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ألهمهم ربنا أن يختاروا البطانة الصالحة التي تحسن لهم الحسن والمعروف، وتعينهم على أداء وتقبح لهم المنكر والقبائح، وتعينهم على تركه. اللهم اجمع بين قلوبهم واجمع بين صفوفهم يا رب العالمين، واجعل بلاد المسلمين أمنا وأمانا وسلما وسلاما. نسألك اللهم أن تزيل الطغيان والاحتلال عن ديار المسلمين خاصة فلسطين، خاصة بيت المقدس، خاصة غزة. يا رب اكشف عنهم ما حل بهم من ظلم يا رب العالمين. أعد الأمانة والسلام إلى بلاد السودان وإلى بلاد ليبيا الحبيبة وإلى بلاد المسلمين جميعا. نسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن تثبت أقدامنا، وأن تنصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا.